الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وأشهد أن لا إله إلا الله هيأ لعباده أسباب السعادة في الدنيا والآخرة ويسر للسعداء سعادتهم ويسر لأهل العبادة عبادتهم وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله ما ترك سبيلًا يقربنا إلى مرضات ربنا إلا عمل به ودل عليه ما ترك سبيلًا فيه غضب ربنا عز وجل إلا نهانا عنه وحذرنا منه وأعد الله لمن أطاعه مغفرة ورضوان وجنات ونعيم ولمن عصاه وخالف أمره أليم العذاب في الآخرة وعيش الكد والنكد والهم والغم في الدنيا فاللهم أكرمنا بطاعة نبيك وأسعدنا باتباع نبيك وأتمم علينا نعمك وارض اللهم عنا وارض اللهم عن أهلينا وارض اللهم عن صحابة نبينا من قبلنا وعن نساء نبينا صلى الله عليه وسلم وعن آل بيته الأطهار الأخيار الأبرار واحشرنا مع نبينا في زمرته واسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، مشاهدين الكرام، إخواننا من حجاج بيت الله الحرام، من المحبين والمحبات لأداء هذه الفريضة، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، أسأل الله تعالى أن ييسر للحجاج حجهم وأن يهون عليهم وعثاء سفرهم وأن يقضي حاجاتهم وأن يردهم سالمين غانمين معافين وأن يحملهم في بره وبحره وجوه وأن يعيدهم بخير حال وأن يعيدهم وقد بدل الله سيئاتهم حسنات وأن يعيدهم وقد كتب أجرهم ورفع وزرهم وأعلى شأنهم محيت حسناتهم وبدلت محيت سيئاتهم وبدلت السيئات حسنات كتب الله لهم ما كتبه لنبينا وصحابة نبينا وأسأل الله تعالى أن يبدلهم قلبا خيرا من قلوبهم وبدنا خيرا من أبدانهم وجوارح خيرا من جوارحهم أن يبدلهم قلبا خاشعا خاضعا وأن يبدلهم بدنا صابرا راضيا طائعا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج دعاءهم وأن يجعل لنا ولسائر المشاهدين نصيبا من دعائهم وأن يكتب لنا ما كتبه لهم. أنا أقول وأنا أغبط هؤلاء الذين من الله عليهم بالذهاب إلى هذه الرحلة المباركة الطيبة سائلا ربي جل وعلا أن يكتب لنا ولسائر المشاهدين حج بيته الحرام لا يحرم منا لا صغير ولا كبير حتى يمتعه بهذه الرحلة المباركة. اعلموا عباد الله إخوة الله من المسلمين والمؤمنين أن السعادة هناك أن السعادة بأداء المشاعر أن السعادة بالقيام بشعائر الحج لا يعدلها سعادة ولا يساويها شيء. يا الله، ما أجمل الطواف بالبيت، ما أعظم استلام الحجر وتقبيله، ما أجمل الوقوف بعرفة يباهي بنا ربنا عز وجل، ما أعظم هذه المشاعر وما أجملها وما أحبها إلى قلب كل مسلم. أنا أغبط كل من وفق لهذه الفريضة، لكن من غبطتي له أقول له ومشفقا عليه سائلا ربي أن يجعل لكلامي قبولا لدى من شاهدنا، هو اغتنم وقتك أيها المسلم، اغتنم دقائق عمرك هناك، فأنت لا تدري متى تعود إلى هذه البقاع، متى يفتح لك هذا الباب. أسأل الله أن يجعله مفتوحا لنا ولأهلينا ولإخواننا ما دمنا أحياء، وأسأل الله أن ييسره لنا بحوله وقوته، إنه نعم المولى وإنه مجيب الدعاء. إخوتي أحبتي في الله، قلت وأنا أعلم يقينا أننا بحاجة إلى أن نستفسر ونسأل، همنا أن نتعلم قبل أن نذهب إلى هناك، شغلنا أن نتعلم كيف نؤدي المناسك كما أداها حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ربنا يقول لنا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ويقول ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ويقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم خذوا عني مناسككم. نحن في هذه الأيام مشايخنا سادتنا علماؤنا في انتظار الأسئلة، ونحن على هذه القناة المباركة ننتظر أسئلتكم واستفساراتكم، ننتظر هذه الاستفسارات التي يستبين بها المرء أمر دينه وصحة عبادته وطاعته، لأنه لا تقبل العبادة إلا إن كانت إلا إذا كانت خالصة وصائبة أي صواب، والصواب لا يتأتى إلا بالسؤال، لأن السؤال نصف العلم، كما قال أهل العلم حسن السؤال نصف العلم. فتعلم أيها المسلم الحاج، وتعلمي أيتها الأخت المسلمة الحاجة، تعلمي أمر دينك، تعلمي أمر دينك، تعلمي أمر عبادتك، تعلم أمر طاعتك، تعلم أمر أداء المناسك، حتى تؤديها كما أداها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونحن في هذا البرنامج الموفق فقه الخليجية نستقبل الأسئلة والاستفسارات، نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول والسداد، وأسأل الله تعالى أن يشرح صدري وأن ييسر لي أمري وأن يحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي. اللهم إني أسألك أن تحل عقدة لساني حتى يفقه بها قولي، وأسأل الله تعالى أن يجعل كلامنا صوابا حقا مقبولا عنده، حتى لا يكون حجة علينا أمام ربنا، بل أسأله تعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا. أنبه إخواني وأخواتي، اعلموا أيها الإخوة الأحباب الحجاج أنه ما أعد عاد حجته، ما أعد عاد عدته وهيأ جهازه وأعد نفسه للسفر إلا تسلط عليه الشيطان الرجيم، وإلا قعد له بكل طريق قويم حتى يعوجه عليه، حتى يحوره عن الطريق السليم. يقول مجاهد سيد المفسرين والتابعين رضي الله عنه: ما من رفقة تخرج إلى مكة، أي حاجة أو معتمرة، ما من رفقة تخرج إلى مكة حاجة أو معتمرة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم، ما من رفقة تخرج حاجة أو معتمرة إلا جهز معهم إبليس مثل عدتهم، مثل عدتهم. أنت تجهز للسفر إخلاص، هو يجهز معك الرياء، أنت تجهز للسفر الهمة العالية، هو يجهز لك التثبيط والإضعاف والوهن، أنت تجهز لعدتك في السفر التوحيد وإفراد الله عز وجل، وهو يجهز لك الشرك، أنت تجهز في عدتك للسفر المال الحلال وهو يدخل في مالك نوعا من الحرام، أنت تجهز في السفر أن تصون جوارحك وأن تحفظ بدنك، وهو يجهز معك النظرة الخائنة والكلمة الكذوب واللسان الطلوق الذي يقع في أعراض الناس، يجهز معك عدة مثل عدتك ليفسد عليك عبادتك. وهذا الذي نقوله لإخواننا، كم من واحد على عرفات يشرك بالله، كم من واحد وهو يطوف بالبيت يكفر بالله، كم من واحد وهو يؤدي المناسك يخالف شرع الله ويقع فيما حرم الله عليه من نظرة، بل ربما من مد يد إلى ما حرم الله عليه، بل من ظنون سيئة وأوهام توقعه في المعاصي بل في الكبائر. هذا الشيطان أعد العدة لصرف الناس، وأول ما يصرف الناس عنه هو ما شغلهم بأمور دنياهم، ما شغلهم بباطل في حياتهم ليصدهم عن الحق، بدل أن يهيئ المرء نفسه قبل الذهاب إلى هذه الرحلة المباركة بأن يصفي قلبه وأن ينقي فؤاده وأن يصحح نيته وأن يطهر ماله وأن يطهر ماله وأن يصلح ما بينه وبين أهله وجيرانه، يجعله يخرج وقد قطع الأرحام وقد أفسد في الأرض وقد أكل أموال الناس بالباطل، يغتاب هذا ويسب هذا، يخرج وهو يلهو ويلعب ويعود وهو يلهو ويلعب، وما ذلك إلا من وسوسة الشيطان، لأنه قد توعد عباد الله لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا هو عدونا الذي ترصد لنا. قلت في لقائنا نستقبل الأسئلة والاستفسارات، وأنا قد رأيت. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
لو سمحت أنا عايز أعرف حكم الشرع في زوج واحدة، يعني كانت بتحج، واحدة زميلة كانت بتحج وأدت المناسك كلها ما عدا الطواف الوداع، طواف الحج الأخراني، يعني وقفت في عرفة والذبح والرمي الجمرات وكل حاجة، وبعدين ما أديتش
طواف الإفاضة،
طواف الإفاضة
اللي هو طواف الحج.
أيوة
نعم.
وجمعها زوجها قبل أن تطوف طواف الإفاضة.
أيوة.
ما حكم الشرع في هذا مع أنها لما سألوا ذبحوا هناك في الحج؟
نعم،
قدموا الذبيحة في الحج.
نعم،
فحكم الشرع إيه؟
أيوة، حاضر إن شاء الله نجيب بإذن الله تعالى. نعم، أقول الأخت تسأل عن امرأة جامعها زوجها، ولا أدري هل هو لم يطف طواف الإفاضة هو الآخر أو هي التي لم تطف لكنه هو طاف، فمن أدى المناسك في يوم النحر بأن جاء إلى منى ورمى جمرة العقبة وحلق أو قصر وذبح فقد تحلل التحلل الأول أو التحلل الأصغر الذي يحل له كل شيء إلا الجماع، فلا يحل له الجماع حتى يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، فمن وقع في هذا المحظور من محظورات الإحرام، وهو أنه جامع أو أنزل قبل أن يطوف، جامع زوجته قبل أن يطوف طواف الإفاضة، فقد وقع في محظور، عليه أن يكفر عن هذا المحظور بأن يذبح شاة أو سبع بدنة كفارة لما فعل، وحجه صحيح إن شاء الله تعالى. نعم، أقول إننا اليوم نتكلم عن أمر مهم، وهو سنن الإحرام التي نحتاجها، نحتاج أن نقتدي بنبينا حتى لا يوقعنا الشيطان الرجيم في معاصي، ويوقعنا الشيطان الرجيم في تسهيل الأمور حتى تبلغ إلى حد ترك السنن. أنا والله أقول هذا الكلام لإخواني وأخواتي، لا تستهن بالسنن، لا تقل هذه سنة وهذا واجب، أنت ذهبت لتجمع الخير من هناك، فلا تحرم نفسك أي خير صغيرا كان أو كبير، وليس في الخير صغير بل كله كبير عظيم. لا تستهن بشيء، بل عليك أن تعظم شعائر الله عز وجل، لأن الله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. شعائر الله يقول عنها ربنا عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، شعائر الله لا بد أن تعظمها. من شعائر الله أن تلبي وترفع صوتك، من شعائر الله أن تسوق الهدي وأن تقلده وأن تشعره، من شعائر الله أن توحد الله عز وجل وتهلل وتكبر، من شعائر الله أن تسير في المناسك كما علمنا رسول الله بمبيت في منى ثم في مزدلفة ثم في منى مرة أخرى، بأن ترمي الجمار في وقتها وأوانها، بأن تلبس ثياب الإحرام، بأن تتنظف وتتطهر، بأن تكون على استقبال، على استعداد لاستقبال الخير. نحن اليوم نتكلم عن سنن، بعد أن تكلمنا عن أركان وواجبات نتكلم عن سنن من سنن الإحرام أو من سنن الحج التي يضيعها كثير من الناس. أول هذه السنن هو أن يغتسل ويتطيب وأن ينظف نفسه بإزالة الشعر الزائد من المواطن التي أمرنا بها الشرع بإزالتها، وأن يتطيب وأن يغتسل ويتطيب ويلبس ملابس الإحرام، كما ورد في سنن الترمذي من حديث زيد بن ثابت بسند صححه الألباني أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجرد أي خلع ملابسه العادية واغتسل ثم لبس ملابس الإحرام. ربما يسأل سائل، هل رأى زيد رسول الله متجردا أي عاريا؟ بالطبع لا، لا يمكن. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، ما رأى منه أحد شيئا قط، كان إذا ذهب لقضاء حاجتي أبعد جدا حتى لا يراه أحد، حتى لا يرى خياله ولا ظله أحد. هل يتجرد النبي؟ وهذا تنبيه، يقع في غرف الرجال والنساء، في خيام الرجال والنساء تتعرى الأبدان وتتكشف العورات، ويقول الرجل نحن رجال وتقول المرأة نحن نساء. أنت ذهبت خاصة في صفوف النساء، والله يعلم، أحذر من هذا الأمر جدا، وهو الاستهانة بالعورات، وأيضا في صفوف الرجال. فربما يدخل اثنان الحمام ليخلع ملابسهما ثم يلبس ملابس الإحرام، هذا ينفع؟ هذا يصح؟ أو هذا يقف على الباب ويفتح الباب ويقول هين خلصت انتهيت، ويفتح باب الحمام وهو يغتسل، ثم إن بعضهم يخرج قبل أن يتم ثيابه وقد ظهر عورته ويقول نحن رجال. لا، تجرد النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول زيد بن ثابت لإهلاله واغتسل، وما أدراك أنه تجرد يا زيد بن ثابت؟ لأن النبي أعطاه ثيابه فلا بد أن يكون قد تجرد ولبس ملابس الإحرام صلى الله عليه وسلم. ثم يتطيب الرجال دون النساء كما تقول عائشة كما في صحيح الإمام البخاري رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف، أي طواف الإفاضة. كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأطيب الطيب. السلام عليكم.
وعليكم السلام عليكم.
نعم.
عايز أسأل سؤال لفضيلة الشيخ.
تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام.
لو سمحت أول ما يروح مكة يدفع الهدي أو يدفع الهدي بعد ما يحج؟
نعم.
أو بعد العيد متى؟
أيوة حاضر، بارك الله فيك. قال أهل العلم إن ذبح الهدي لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة، وهذا الذبح كما قلنا من قبل هناك ترتيب المناسك يوم النحر، أي صباح يوم العيد أول ما يبدأ به يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك يذبح، ثم بعد ذلك يقصر أو يحلق، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. فالذبح لا يكون إلا بعد رمي جمرة العقبة. طيب دفع المال لشراء الصك هل يجوز قبل الخروج إلى عرفات؟ نعم يجوز، لأن أهل المملكة بارك الله فيها يعلمون يقينا أن الذبح لا يكون، فكأنك تنيب عنك من يذبح عنك بعد رمي جمرة العقبة، فيبدأ الذبح بعد الرجوع يعني في أول أيام النحر وفي يوم العيد الذي نسميه نحن يوم العيد. فالدفع سواء كان قبل الحج أو بعد الصعود على عرفات والنزول منه كل هذا جائز، لأن الذبح لا يكون إلا بعد النزول من عرفات ومزدلفة والوصول إلى منى، والله تعالى أعلى وأعلم. أقول من السنن في الحج، انتبه، الطيب للرجال ليس للنساء، ولا يطيب ملابس الإحرام، يطيب البدن لكن لا يطيب ثياب الأحرام، فإن أصاب الطيب ثياب الأحرام عارضا يعني ليس متعمدا فلا بأس به، لكن لا يتعمد وضع الطيب على ثياب الإحرام، كما تقول عائشة: وكنت أرى وبيص الطيب في مفرق رأسه وعارضي صلى الله عليه وسلم، لمعان الطيب، لمعان المسك في مفرق رأس رسول الله وفي عارضيه على خديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما المرأة فيحرم عليها أن تضع طيبة. من سنن الحج بعد أن يتطهر ويغتسل ويلبس ملابس الإحرام أن يلبي وأن يرفع صوته بالتلبية، يقول لبيك اللهم بعمرة إن كان متمتعا، أو يقول لبيك اللهم بحجة إن كان مفردا، أو يقول لبيك اللهم بعمرة وحجة إن كان قارنا. والتلبية هي أن ترفع صوتك بشعار التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال زيد بن خالد أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: جاءني جبريل وقال: يا محمد مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية. والرجال يلبون والنساء تلبي، لكن لا تسمع النساء الرجال التلبية، بل إذا كانت هناك رفقة للنساء يلبي النساء مع بعضهن ويسمعن بعضهن، لكن لا ترفع صوتها حتى يسمعه الرجال، وإن لبت بصوت خفيض وإن كانت قريبة من الرجال فهذا لا بأس به، لكن لا ترفع صوتها كما يرفع الرجال أصواتهم بالتلبية. كان أبو سعيد يقول: فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبينا وكنا نصرخ بالتوحيد صراخا، نصرخ نرفع أصواتنا. لهذا قال جبريل للنبي: مر أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتكبير. ولما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أفضل الحج قال: أفضل الحج العج والثج. أفضل الحج العج والثج، والعج هو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو نحر الهدي أو ذبح الهدي حتى يسيل الدم. من سنن الطواف هي أن يحرم العبد عقب فريضة فصلى الفريضة، أن يحرم العبد ثم يصلي فريضة إذا كان وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة فإذا أحرم صلى لكن صلاته ليست سنة الإحرام، كما يقول الناس ليس للإحرام صلاة تسمى بسنة الإحرام، إنما إن صلاها يصليها بنية الوضوء لأنه يغتسل ويتوضأ، فإن صلاها صلاها بنية الوضوء. لهذا من كان في الطائرة وأحرم بالحج أو أهل بالعمرة والحج ولبس ملابس الإحرام وأهل لا يلزم أن يصلي ركعتين، لأنه ليس من سنن الإحرام صلاة ركعتين، وهذا القول ليس عليه دليل أن للإحرام ركعتين تسمي بركعتي الإحرام. أما الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عقب صلاة، هل عقب صلاة صلاها أو إذا لم يكن وقت صلاة صلى ركعتين بنية سنة الوضوء. من سنن الوضوء أنه إذا دخل مكة يغتسل غسل دخول مكة إن تيسر، وإلا يجزئه الوضوء. وكان ابن عمر رحمة الله عليه لا يدخل مكة حتى يغتسل، وذلك لتعظيم من تعظيم شعائر الله عز وجل. لما يلبس الرجل ملابس الإحرام الرداء والإزار، لما يلبس الرجل ملابس الإحرام الرداء والإزار، كثير من الناس يضبع عند لبس ملابس الإحرام في وقت إهلاله بالعمرة أو الحج، والاطباع هو أن يظهر الرجل كتفه الأيمن فيجعل وسط الرداء تحت أبطه الأيمن ويجعل الطرفين على كتفه الأيسر، فيظهر ملابس الإحرام التي نراها صورة المحرم التي نراها، أن يظهر الرجل كتفه الأيمن مع يده ويستر كتفه الأيسر، ويظن أن هذا عند التلبية أو عند الإهلال أو عند الميقات. لا، الاضباع لا يكون إلا عند الطواف. إذن إذا أراد الرجل أن يلبس ملابس الإحرام يلبس إزارة الذي يغطي أسفله حتى أعلى السرة لا تظهر السرة، لأن سرة الرجل عورة، فيلبس إزارة إلى أعلى السرة، ثم يلبس الرداء على كتفيه مثل هذا المشلح، هذه العباية يلبسها، يلبس ملابس الإحرام هكذا أو الرداء هكذا على كتفيه ويغطي بهما كتفه الأيمن وكتفه الأيسر. أمال ما هذه الصورة التي نراها في ملابس المحرمين؟ وهذا الكلام كثير منا يقع فيه ويظن أن من سنن ملابس الإحرام أن يظهر كتفه الأيمن. لا، هذا إظهار الكتف الأيمن يسمى الاضطباع، وهو إظهار الكتف بالعضد. هذا الاضطباع لا يكون إلا عند الطواف، يعني لما تبدأ تطوف تفعل هكذا، تظهر الكتف الأيمن. مسألة ثانية، هذا الاطباع لا يكون إلا في طواف القدوم أو في طواف العمرة. أول طواف تذهب إلى البيت تطوف، الرجل يظهر كتفه الأيمن، فإذا انتهى من الشوط السابع عند الحجر ستر كتفيه، لأنه سيذهب يصلي خلف المقام ركعتين، ولا يصح أن يصلي خلف المقام وليس على كتفه شيء، لأن النبي نهى أن يصلي الرجل وليس على منكبه شيء، على كتفه شيء، فعليه أن يستر بدنه. يبقى أول ما يبدأ يطوف يظهر كتفه الأيمن ويده اليمنى. انتبه أخي الحاج وأختي وكثير من الناس يعترض على هذه المسألة، بل ربما إنك تراه يصلي الفرائض، يصلي المكتوبات، يصلي طوال يوم عرفات، يصلي من أول ما يخرج إلى منى في يوم التروية وكتفه مكشوف، وقد نهى النبي نهي كراهة أن يصلي الرجل وليس على عاتقه شيء، نهى النبي أن يصلي الرجل وليس على عاتقه، على كتفه ثياب تستره. انتبه يا أخي واعلم علم اليقين، والله لو كان في هذه المسألة سنة لقلناها، وما يهمنا أن نمنعك أن تفعل هذا، بل هذه هي سنة النبي أن تستر بدنك إذا أردت أن تصلي. إذن من المخالفات التي يقع فيها كثير من الناس هي أنه يطبع من أول ما يلبس ملابس الإحرام يظهر كتفه الأيمن، بل هذا لا يكون إلا عند الطواف، ولا يكون إلا في طواف القدوم أو في طواف العمرة. لكن طواف الإفاضة إن طاف الرجل وما زال بملابس الإحرام فإنه يطوف ويجعل الرداء على كتفيه، يغطي كتفيه هكذا مثل هذا المشلح أو هذه العباية ويطوف بالبيت. إذن من سنن الحج والعمرة هو أن يلبس ملابس الإحرام الرجل رداء من أعلى وإزار من أسفل، والرداء يستر به بدنه إلا عند طواف القدوم، فإنه يكشف منكبه الأيمن. ثم بعد ذلك إذا بدأ الطواف هناك سنن، يبدأ باستلام الحجر إن قدر على ذلك، وإن لم يقدر أشار إليه من بعيد ويشير بيده يقول بسم الله والله أكبر أو بسم الله الله أكبر، ولا يقول في كل شوط بسم الله الله أكبر، بل يقول ذلك في أول مرة يستلم فيها الركن والحجر. يبقى الطواف بالبيت من سننه أن يبدأ الشوط من عند الحجر، ويبدأ بأن يكبر الله، ولا يفعل كما يفعل كثير من الناس يشاور بيديه الثنتين ويقول الله أكبر الله أكبر كأنه يكبر للصلاة. لا، بل يشير بيد واحدة، ولا يشترط له أن يمسح بها وجهه، فهذا من الأمور التي ليس عليها دليل. بعضهم يشاور بيديه الله أكبر ويمسح وجهه وبدنه وربما يقبل يديه، لا، كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستلم الحجر ويستلمه بنفسه ويقبله صلى الله عليه وسلم، فإن عجز فإنه يستلم يمسه بمحجن في يده، أي بعصا طويلة من حديد في يده، يمس الحجر بالمحجن، وإما أنه يقبل يده إذا مس الحجر، أما إذا لم يمس الحجر فلا يقبل يده ولا يمس على وجهه، لأنه لم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. وطاف النبي بالبيت وهو راكب، وطاف النبي صلى الله عليه وسلم وقد أشار إلى الحجر ولم يمسه حتى يعلم الأمة كلها أنه يجوز تقبيل الحجر ويجوز استلامه باليد، ويجوز الإشارة إليه بعصا أو بحديدة، أو مسه بعصا أو بحديدة، ويجوز الإشارة إليه من بعيد. كل هذا من سنن الطواف التي يبدأ بها ويقبل الحجر وربما يلتزم أن يحتضنه ويبكي كما يقول أصحاب النبي رأيت رسول الله صلى الله عليه كما يقول أنس رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استلم الحجر وقبله وفاضت عيناه فاضت عيناه بالدمع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أقول إننا بحاجة إلى أن نتعلم هذه السنن وأن نتعلم هذه الأمور التي فعلها النبي ونتجنب ما يفعله كثير من الناس من مخالفات يزاحم وربما يقاتل وربما يسب ويشتم وربما يؤذي ويضر وربما يؤذى ويضر وربما يسقط على الأرض وتنكشف عورته أو يطأه الناس بأقدامهم ربما يقع كل هذا. هذا من ماذا؟ من جهله، من عدم سؤاله، من قلة علمه، من أنه لم يتعلم العلم الصحيح، لم يتعلم العلم الذي يجزئه، أهمل هذا العلم. ولهذا أقول على إخواننا من المسلمين الحجاج والحجات أن يسألوا عن كل صغيرة وكبيرة حتى يتعلم كيف يؤدي هذه المناسك. يطوف بالبيت 7 أشواط، هذه من سنن الطواف، أن يبدأ الطواف بالحجر الأسود وأن يستلمه، وإن استطاع أن يقبله قبله، وإن استطاع أن يستلمه أو يمسه بعصا في يده فعل، وإلا أشار إليه من بعيد. من سنن الطواف الرمل، والرمل هو الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى وهز الكتف، من رآه يظن أنه يجري وهو لا يجري. يبقى الإسراع بالمشي مع تقارب الخطى تسمى الرمل، وهذا الرمل يكون في الأشواط 3 الأول. ومن محظوراتي ومن الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس أنه يرمل الأشواط كلها، يجري في 7 أشواط، أو أنه يجري في كل طواف. لا يسن الرمل إلا في طواف القدوم أو طواف العمرة، ولا يسن الرمل إلا في الأشواط 3 الأول. وهل المرأة تفعل ما يفعل الرجل؟ لا، الرمل مسنون للرجال غير مسنون للنساء، لأن المرأة مأمورة بأن تحافظ على نفسها، لا تهتز، لا تثير الناس، بل عليها أن تضم نفسها وأن تلتزم السكينة والوقار حتى لا يبدو من بدنها شيء ولا تثير الناس في شيء. أقول إننا بحاجة إلى أن نعرف هذه السنن، أولها للطباع، والطباع لا يكون إلا في طواف القدوم ويبدأ مع الطواف الرمل في 3 أشواط الأول من الطواف حول البيت فقط، 3 أشواط فقط، ولا يكون إلا للرجال، ويكون في طواف القدوم فقط، لا يكون في طواف الإفاضة. أو من ذهب يطوف بالبيت تطوعا فيربما يقول أنا أرمل أيضا كما كنت أفعل في طواف القدوم، لا، هذا الرمل لا يكون إلا في طواف القدوم، أول طواف تطوف في البيت، ولا يكون إلا في الأشواط 3 الأول. بعد ذلك من السنن أن تستلم الركن اليماني ولا تقبله، تستلم فقط ولا تقبله. ثم من السنن أن تدعو بين الركنين، بين الركن اليماني وبين ركن الحجر، بأن تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إذا انتهى الطواف حول البيت 7 أشواط ينتهي أيضا عند الحجر كما بدأ عند الحجر، ثم تخرج بعد أن أديت ما عليك لتصلي ركعتين خلف المقام ولا يشترط أن يكون خلف المقام مباشرة، المهم أن تجعل المقام بينك وبين الكعبة، ولو صليت في آخر الحرم، ولو صليت في الطابق الثاني من الحرم، ولو صليت في خارج الحرم، المهم أن يكون المقام مقام إبراهيم، أن يكون المقام بينك وبين الكعبة، تصلي ركعتين سريعتين خفيفتين، تقرأ في الأولى بقول يا أيها الكافرون بالتوحيد أو الإخلاص، وفي الثانية بقول هو الله أحد. هذا ما سنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. وانتبه أيها الحاج، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يردك سالما، وأن يجعل كلامي لديك مقبولا، ولا تسمع كلام من ييسر الأمور حتى نضيع الدين والمناسك. دعك من هذا، أترك هذا، ليس هذا مهمة، بل عليك أن تأخذ بهذه السنن ليستكمل حجك ويبارك الله عز وجل لك في سعيك. أقول عند الصلاة تغطي المنكبين، تغطي المنكبين عند الصلاة، تغطي الكتف، تجعل الرداء فوق كتفيك وتضمه على صدرك ثم تصلي. إذن لا يصح أن تصلي وكتفك مكشوف. معنى لا يصح، هل تبطل الصلاة؟ ليس ذلك دليل على بطلانه، إنما هي كراهة. نهى النبي أن يصلي الرجل وليس على عاتقه أو على عاتقي شيء، فلا بد أن تستر العتق أو تستر الكتف. من سنن الحج أيضا بعد أن تصلي ركعتين أن تذهب إلى زمزم، زادها الله خيرا وبركة وعم خيرها على سائر المسلمين، زمزم تشرب حتى تتضلع كما فعل النبي، حتى تمتلئ أضلاعك عن آخرها، تشرب حتى تتضلع، فإن زمزم طعام طعم وشفاء سقم. زمزم لما شرب له، اشرب وانوي بهذا الشراب أن يشفيك الله، أن يعلمك الله، أن يأخذ الله بيدك، أن يصلح الله أهلك، أن يصلح الله حالك، أن يبارك الله في سعيك ومالك، أن يردك الله إلى هذا المكان مرات. اشرب وادع ربك عز وجل، كما يقول أبو ذر كما في الصحيح، إنه ظل 40 يوما ما بين الكعبة وأستارها، ليس له طعام إلا ماء زمزم، ليس له طعام إلا ماء زمزم، شربه 40 يوما حتى سمن وتكسرت عكن بطنه، حتى سمن وتكسرت عكن بطنه. وقال له النبي لما سأله وما طعامك يا أبا ذر، قال والله ما لي من طعام إلا زمزم يا رسول الله. 40 يوم وهو يشرب من زمزم وليس له طعام غير زمزم حتى سمن، لأنها طعام طعم وشفاء سقم بإذن الله عز وجل. فاشرب من زمزم حتى تتضلع، أي تمتلئ أضلاعك، أسأل الله أن يبارك فيك. أقول من سنن الوضوء، من سنن الحج أيضا، هو أن يبدأ بعد أن ينتهي من طواف القدوم أو طواف العمرة وصلى خلف المقام وشرب من زمزم، يذهب من زمزم إلى الصفا ليبدأ بالسعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. أقول يبدأ بالصفا كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نبدأ بما بدأ الله تعالى به، نبدأ بما بدأ الله تعالى به بالصفا، ويصعد عليه. والمهم أن يأخذ الجبل إذا كان في الطابق الأول، أما إذا كان في الطابق الثاني أو فوق في الطابق الثالث فيبدأ من أول المكان الذي حدده أهل العلم هناك إلى منتهاه إلى المكان الآخر، ويبدأ بالصفا. ومن سنن الوقوف على الصفا أن يصعد إلى الجبل أو أعلى الجبل أو جزءا من الجبل على الأقل، ثم يستقبل الكعبة، ثم يرفع يديه بالدعاء، والدعاء الذي علمنا إياه نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأقول إن الدعاء على الصفا مسنون، أن تستقبل الكعبة وأن تدعو بهذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يبدأ بالنزول من على الصفا إلى المروة. وهذه سنة من سنن الحج. وقد جاءتنا أسئلة نجيب عليها سريعة عن طريق الاس ام اس، وقد تأخرت الأسئلة كثيرة، لكننا نسأل الله تعالى أن يبارك في وقتنا وفي عمركم وعمرنا. تقول السائلة أو السائل: هل عمل المرأة في صالون سيدات حرام أم حلال؟ العمل في صالون السيدات أمر مباح، مشروط بشروط، هو ألا تفعل محرما، وألا تعين على محرم، وألا تطلع على العورات. العمل في الصالون سواء كان للرجال مع الرجال والنساء مع النساء، صالون للرجال يعمل فيه رجال وصالون للنساء تعمل فيه نساء، هل عملها حلال؟ نعم، هو أمر مباح بشروط ثلاثة أقولها والله تعالى أعلى وأعلم: ألا تفعل محرما، أي لا تنمص، لا تنمص للبنت أو للمرأة التي عندها، أو لا تصل شعرها بشعر مستعار، أو لا تفعل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم من الوشم، فلا تفعل محرما، يبقى مباح بشروط، ألا تفعل محرم. ثانيا: ألا تعين المرأة على محرم، بمعنى أنها لا تزينها وهي تعلم أن هذه المرأة ستخرج بهذه الزينة إلى الشارع فتقع في محرم وتتسبب في وقوع الرجال والشباب في محرم، فهي قد تسببت في حرام، وهذه التي تعمل في الصالون أعانتها على الحرام لأنها أعانتها على الفتنة. والقاعدة الشرعية عندنا من قول ربنا عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما الشرط الثالث فهو ألا يكون هناك اطلاع على العورات ولا السواءات. نعجب ونتعجب من أن امرأة تتكشف على عورة امرأة حتى على السواءات، فتزيل شعر عانتها أو تزينها في أماكن لا يحل لها أن تطلع عليها، فهذا محرم. إذا كان العمل بهذه الشروط الثلاثة: لا تفعل حراما، لا تعين على معصية، لا تطلع على عورة، ولا تتكشف على سوءة، فهذا العمل حلال أو مباح. يقول السائل: أعمل عمل من وراء زوجي لزيادة الدخل، ما حكم أو الدين في هذه المسألة؟ لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها، ولا تعمل عملا إلا بعلمه. وأنا أسأل هذه المرأة: ما الذي يجعلك لا تخبري زوجك؟ نعم، ما يجعلك لا تخبري زوجك؟ أقول: الذي يحملها على ذلك هو أنها تعلم يقينا أنه لا يرضى عن هذا العمل، فكأنها تخون زوجها بهذا العمل، فأسأل الله أن يتوب عليها. ما حكم الحجاج الذين يذبحون فور عودتهم إلى بلادهم أفيدونا؟ هل يذبح الرجل أو المرأة شكرا لله على أداء الواجب، على أداء الفريضة؟ إن كان من باب شكر النعمة فهذا كلام طيب، وإن كان من باب الصدقة وإطعام الناس فهذا باب طيب، فهذا جائز بهذه الشروط. أما إن كان يفعلها فخرا ورياء وسمعة فهذا لا يجوز، بل هو محرم، فالأولى تركه. مطلقة، ثلاث طلقات متفرقة والثالثة من أسبوع، هل يجوز الرجوع إلى زوجي؟ طبعا هذه الطلقة الثالثة حرمتها، ولا يجوز له أن يمسها ولا أن يقربها ولا أن يعني يكون معها في بيت واحد في خلوة واحدة، لأنها بهذا حرمت عليه إذا كان الكلام على ظاهره. وأنا أقول لا أحرم ولا أحلل، الأولى أن يأخذ الرجل زوجته أولية ويذهب إلى دار الإفتاء أو إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فيحكي ما فعل وتحكي ما قال لها حتى يقول أهل العلم رأيهم في هذه المسألة. هل هناك من السنة هيئة خاصة لصلاة المرأة؟ صلاة المرأة، وهل إذا ذهبت أولادي عنه وهل إذا نهيت أولادي عنه ذنب أتيته سرا أكون آثمة؟ أدعو الله لي بالهداية. أقول إن هيئة المرأة في الصلاة أن تستر بدنها كاملة بثياب لا تشف ولا تصف، ثم يظهر اليدين على قول أهل العلم والوجه في الصلاة، وسائر البدن مستور، لا شعر ولا حتى من الرقبة ولا من الصدر ولا حتى من اليد، قطعة من اليد، بل يجب عليها أن تستر بدنها كاملا فلا يظهر إلا الكفين والوجه. وإن كانت بحضرة الرجال سترت يديها وسترت وجهها، أما إذا كانت في بيتها فيجوز هذا. هل إذا أخبرت المرأة نهيت أولادي عن ذنب أنا أتيته سرا أكون آثمة؟ يعني ليس إثما، إنما وجب عليك أن تأمري أولادك وتنهيهم عن الإثم والعدوان، حتى إن فعلت أنت الإثم فأنت آثمة بفعلك وأنت آثمة بعدم توبتك، فعليك ولكي يكون كلامك مقبول عليك أن تنتهي أبدا، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. عار عليك إذا فعلت عظيم، لا تنهى عن خلق وأنت تفعله تعمله. عار عليك إذا فعلت عظيم. هل إذا وقع الإنسان في الذنب ينهى غيره عنه؟ نعم ينهى، رغم أنه يقع في الذنب، نعم، لكنه آثم بفعله ومأجور بدعوته إلى الخير وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر، لكن هذه الدعوة هي لك قبل أن تكون لغيرك. فأسأل الله أن يهديني وإياك وأن يردني وإياك إلى دينه مردا جميلا، وأن يتوب علينا وأن يصلح حالنا وأن يبارك فيكم جميعا، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله تعالى أن يجمعني بكم في الأحد القادم مع أسئلة من أسئلتكم حتى نعرف ما يجب علينا أن نفعله في حجنا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم وأن يجعله في ميزان حسناتكم، وأن يشرح صدري وصدوركم، وأن يجعل وقتنا هذا في ميزان حسناتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، يرزقنا فيه الإخلاص والقبول بحوله وقوته. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.